وارزقنا بالمؤلف الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في عيوب المرأة التي توجد ثبوت حرف الفاتح للرجل. من جملة العيوب المذكورة الإفضاء والعفال والرد. في العفال والرد ذكر الشهيد أنه خلاف بين الأصحاب والشهيد، وسبب وجود الخلاف بين الأصحاب أن العفال والرد ذكرنا أنه لم يرد بهما نصا، لكن العلة الموجودة في القرن أو القرن موجودة أيضا في العفال والرد، لأن المقصود بالقرن أو القرن هو وجود مانع من العظم في باطن فرج المرأة يمنع من البطن، والعفال أيضا مشتمل على هذا المانع لكنه ليس من العظم وإنما هو من اللحم. أو العفال مثلا عبارة عن انسداد الفرج تماما. على كل من جهة عدم وجود النص يمكن أن يحكم بعدم ثبوت حق الفاس للرجل في العسل والرق، ومن جهة اشتراك هذين مع القرن أو القرن في العلة يمكن الحكم بثبوت حق الفاس للرجل بهما. لكن الشهيد يقول أن بعض أهل اللغة ذكر أن العفال هو القارن، بعبارة أخرى لا فرق بين العفال والقارن، معنى العفال هو القارن ومعنى القارن هو العفال. على هذا الأساس لو صح كلام هذا اللغوي فالفسق يثبت قطعا في العفال إذ لا فرق بينهما، لأن المفروض أن العفل هو القارن حسب شهادة هذا اللغوي. لكن هنا نقطة لا بد من ذكرها، وهي أن حسب كلام هذا اللغوي على ما ينقل الشهيد العفل هو القارن، إذن النص الوارد في القارن يشمل العفال. مقصود الشهيد بالاستشهاد بكلام هذا اللغوي هو أن العفل بمعناه الذي يختلف عن القارن، أن معنى القارن وجود العظم كما قلنا، معنى العفل هو انسداد يعني وجود مانع لكن لا من العظم بل من اللحم. مقصود الشهيد الاستشهاد بكلام هذا اللغوي لإثبات الحكم الثابت في القارن للعفل، يعني بناء على التغاير الحقيقي مقصود الشهيد شمول الحكم الثابت للقرن في العفال. اما كلام هذا اللغوي يفيد ماذا؟ كلام هذا اللغوي يفيد ان القرن والعفال لفظان لمعنى واحد لا لمعنيين، المعنى متحد وليس متعدد. إذا صار المعنى متحد يعني معنى كلمة العفال هو وجود العظم في الفرج، أصلا المعنى هو ذاك المعنى لا أن المعنى غير ذاك المعنى، وإلا إذا معنى العفال غير معنى العظم معنى القرن فما هو معنى كلام هذا اللغوي الذي يقول بأن القرن هو العفال أو العفال هو القرن؟ مقصود اللغوي أن المعنى متحد لا متعدد، المعنى واحد يعني اشتمال الفرج على العظم المانع، لكن هذا المعنى يعبر عنه بكلمتين، الكلمة الأولى القار، الكلمة الثانية العقل. ومع اتحاد المعنى وبعد مشكلة موجودة، القرن قطعا الحكم ثابت له سواء عبر عن القرن بكلمة أخرى أم لا، إنما الكلام في العفل بالمعنى الذي يختلف عن القرن، وكلام اللغوي لا يفيد في هذه الجهة، لأن غاية ما يدل عليه كلام اللغوي هو اتحاد المعنى، ومع اتحاد المعنى لا يثبت الحكم للعفل بالمعنى المغاير للقرن. لاحظوا؟ بس الإشكال أن الشهيد يريد أن يستشهد بكلام اللغوي لإثبات الحكم للعفل بالمعنى المغاير، بينما كلام اللغوي يفيد اتحاد المعنى، ومع اتحاد المعنى لا يثبت حكم لشيء يغاير القرن أو القرن. على كل، يقول بعض أهل اللغة، بعض آخر من أهل اللغة ذكر بأن هذه الألفاظ القرن والعفل والرق، هذه الألفاظ مترادفة، ومعنى الكل هو اشتمال الفرد على اللحم المانع من الباط، معنى جميع هذه الكلمات هو هذا. على كل، لاحظوا العبارة، يقول وفي بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون منصوفا. ماذا يقصد الشهيد؟ مقصود الشهيد أن العفل بالمعنى الذي يغاير القرن يكون منصوفا، يعني العفل بمعنى اشتمال الفرج على اللحم، والقرن بمعنى اشتمال الفرج على العظم المانع. أقول نتيجة كلام اللغوي أنه ترادف، إذا ترادف صار ما يفيدنا، ما يفيد الشهيد. الشهيد يريد أن معنى العفل غير معنى القرن، ويريد إثبات الحكم للعفل بالمعنى المغاير للقرن، لا بالمعنى المستحق. بالمعنى المستحق وبعد مو شيء جديد، هو نفس ذاك العيب، مو عيب جديد، ليس بعيب آخر. وفي كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة، يعني القرن مرات والعفال، أن الألفاظ الثلاثة مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الواق. خب إذا ألفاظ ثلاثة مترادفة يعني الكل تحكي عن عيب واحد فقط، العيب واحد والألفاظ متعددة. على كل، إذا كانت هذه العيوب موجودة في المرأة قبل أن يجري عقد النكاح بين الرجل والمرأة، يثبت حق الفاس للرجل بلا إشكال. إنما الكلام في ما إذا تجددت هذه العيوب في المرأة بعد أن حصل العقد بين الزوجين، بعد مضي فترة حصلت هذه العيوب أو واحد من هذه العيوب في المرأة، حينئذ هل يثبت حق الفاس للرجل بسبب تجدد هذه العيوب أو بعض هذه العيوب؟ يقول لا يثبت حق الفاس، بس بدليل أصالة اللزوم في العقود. هذا العقد كان لازم، صحيح؟ الآن تجدد هذا العهد، لا أعلم أن لزوم العقد، لا أعلم أن هذا العقد بعد تجدد هذا العيب لازم أم جائز قابل للفسخ. يعني أصالة اللزوم يقول كل عقد شك في لزومه أو جوازه فهو لازم،
أي أصالة اللزوم.
الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا العقد قبل تجدد هذا العيب كان لازم لا يمكن فسخه، بعد تجدد هذا الفاس نشك فيه انه جائز او لازم، نستصحب اللزوم السابق على تجدد هذا العيب. هذا كما قلنا في الدرس الماضي بناء على ان الاستصحاب غير اصالة اللزوم. اما على رأي المتأخرين اللي يتمسكون او من جملة ادلتهم على اصالة اللزوم هو هذا الاستصحاب، بعد لا مغايرة بين الدليلين، لكن الشهيد الثاني كأنه يفرق بين الدليلين أصالة اللزوم واستصحاب اللزوم، يعني يقول بأن استصحاب اللزوم غير أصالة اللزوم. طبعا قلنا توجد أدلة أخرى لأصالة اللزوم غير استصحاب اللزوم، من جملة الأدلة المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود وأدلة أخرى، لكن المتأخرين من عمدة أدلتهم على أصالة اللزوم هو استصحاب اللزوم أساسا. من؟ استصحاب الحكم يعني هو اللزوم. بس ولا خيار للزوج، لأن الحكم مقصود حكم العقد. حكم العقد يعني ماذا؟ يعني ترتب الآثار السابقة، من جملة الآثار السابقة اللزوم. ولا خيار للزوج
لو تجددت هذه العيوب يعني في المرأة بعد العقد، سواء تجددت العيوب قبل أن يطأ هذه المرأة أو بعد الباط، وإن كان قبل الباط لا يجوز له، فكيف بما إذا كان بعد الباط؟ في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم واستصحابا لحكم العقد واستضعافا لدليل الخيار، يعني الدليل الذي أقيم على ثبوت الخيار بسبب حدوث هذه العيوب بعد العقد، الدليل الذي أقيم على الخيار ضعيف لا يمكن الأخذ به. وقيل الرأي الثاني في المسألة يفسخ أو يفسخ بالمتجدد مطلقا، يعني النكاح العقد يفسخ بالعيب المتجدد، يعني الحادث بعد العقد مطلقا، يعني سواء كان قبل الوقف او بعد الوقف، تجدد قبل الوقف او بعد الوقف يفسخ العقد بذلك، عملا باطلاق بعض النصوص، لان بعض الروايات التي تقول بان هذا عيب في المرأة هذا عيب في المرأة هذا عيب في المرأة، النص مطلق عيب، يعني عيب هو سواء حدث قبل العقد، عيب هو سواء حدث بعد العقد، قبل الوقت بعد الوقت. لكن هناك قول ثالث في المسألة يقول هذه العيوب إذا حصلت بعد العقد وقبل الوقت يجوز الفسخ، وأما إذا كانت بعد العقد وبعد الوقت فلا يجوز الفسخ. لكن الشهيد الأول يقول الرأي الأول هو الأشهر ولم يقل هو الأقوى، ولعله الشهيد الثاني لا يقوي الرأي الأول، بل لعله يقول بالرأي الثاني مثلا أو الثالث. على كل، وقيل يفسخ بالمتجدد مطلقا عملا بإطلاق بعض النصوص، وقيد ثالث، أي قيد الفسخة ثالث بكونه قبل الدخول، يعني بكون العيب قبل الدخول وبعد العقد، ثلاثة أقوال في المسألة. بس والأشهر الأول أي أنه لا خيار مطلقا إذا حدثت العيوب بعد العقد سواء كانت قبل الباط أو بعد الباط. بالنسبة للرقاء والقرناء، القرناء قلنا التي يشتمل فرجها على العظم المانع، الرتقاء هم معناه ذكر، يعني من اشتملت فرجها على اللحم المانع من الباط. على كل، الرتقاء والقرناء إذا تمكن الرجل من وطئهما، يعني مع وجود المانع على كل حال تمكن، هل يجوز له الفاس؟ الشهيد يقول لا يجوز له الفاس، لأن الشارع الأقدس إذا حكم بثبوت حق الخيار للزوج في مثل هذه الموارد إنما حكم حتى لا يتضرر بسبب عدم التمكن، فإذا تمكن فلا ضرر. يقول ولا خيار لو تجددت، ولا خيار لو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو العفلة. لما؟ لانتفاء الضرر مع إمكاني، مع إمكان الوطء لا ضرر بعد، ما يضرر الرجل. اللهم إلا أن نقول مثلا على كل حال مو مرتاح وإن كان يمكن فيتضرر، ضرر موجود على كل بيت. ها؟ على كل نقول بأنه إذا مشقة موجودة يمكن، ولكن بمشقته هو هذه هم عوش وحرج وضرر مثلا، فيثبت له حق الفسخ لأن الضرر لم ينتفي تماما. على كل مو مهم هذا المعنى، بل وهكذا الخيار لا يثبت للرجل في المرأة الرتقاء والقرناء والعفلاء وإن كان الوقت غير ممكن بشرط، الخيار لا يثبت بشرط أن يكون العلاج ممكن. المرأة تقول أتعالج مثلا، خب إذا تتعالج بعد الخيار ما يثبت للزوج. اللهم إلا إذا طلب الزوج
منها العلاج وامتنعت، فإذا امتنعت ثبت الخيار للرجل. وأما إذا انعكس الأمر، المرأة قالت أنا أتعالج، الرجل يقول لا لا تتعالجي حتى حق الفاس مثلا يثبت له، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل للرجل أن يقول لا تتعالجي؟ ليس للرجل ذلك، لأن أمر العلاج علاج نفسه بيد نفسه، هي لها أن تتعالج ولها أن لا تتعالج. بل ولا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على العلاج، لأنها على كل حال تقع في المشقة العظيمة، العلاج هم أكو فيه صعوبات لعلها لا ترضى، ولا يجوز للرجل إجبارها على ذلك. بل يقول بأنه أو كان الوط يعني، وهكذا لا خيار للرجل فيما إذا كان الوط غير ممكن، لكن يمكن كان يمكن علاجه بفتق الموضع أو قطع المانع. بل فتق الموضع في العفلاء، قطع المانع في الرقاء بالقرناء، إلا أن تمتنع المرأة من علاجه، من علاج هذا العيب، يجب عليها الإجابة إذا طلب الرجل ذلك منها. يقول ولا يجب عليها الإجابة، بل لما فيها أي في الإجابة من تحمل الضرر والمشقة. بل تحمل المشقة صحيح، أما تحمل الضرر مو معلوم، بل جلب للمنفعة ودفع للضرر، لا أنه جلب للضرر. بل في العلاج جلب للمنفعة، مشقة بل مسلم. على كل يقول كما أنها لو أرادته، يعني لو أرادت المرأة العلاج لم يكن للزوج المنع، ليس له أن يمنعها، بل لأنه لأن العلاج تداوم ولا تعلق للتداوي به أي بالرجل والزوج. لا، هو بالنسبة للرات، بلي الفرق بالنسبة للرات والآخر بالنسبة للقرناء والعفلاء. خب، هذا الخيار الذي يثبت للرجل أو للمرأة بسبب وجود واحد من هذه العيوب المتقدمة في الرجل أو في المرأة، هذا الخيار خيار فوري يثبت على وجه الفور، لأن الشارع لما حكم بثبوت حق الخيار إنما حكم بذلك حتى يدفع الضرر بذلك عن الزوج أو الزوجة، والضرر يندفع بمجرد ثبوت حق الخيار في زمان قصير، فإذا أراد الزوج أن يفسخ فليفسخ، وإذا أراد أن يلتزم فليلتزم، وإذا أرادت الزوجة أن تفسخ فلتفسخ، وإن شاءت الالتزام فلتلتزم. أما أن الزوج يقول خب صبري فالسنتين أنا أفكر في الموضوع أنه أفسخ أو لا، لا، المرأة تضرر، الفسخ على وجه الفور، إن شاء فسخ فورا وإلا التزم، فإن لم يفسخ على وجه الفور، تارة مع علمه بأن الخيار فوري لم يفسخ بذلك يسقط حق الخيار لأنه كالإعراض عن هذا الحق، وتارة هو جاهل إما بأصل الخيار، أصلاً ما يعرف الحكم الشرعي بأنه إذا وجد هذا العيب يثبت له حق الخيار، جاهل بأصل الخيار، أو لا كان عالما بأصل الخيار لكنه جاهل بالفورية، أو كان عالم بأصل الخيار وبالفورية لكنه نسي الخيار أصل الخيار، أو لا كان متذكرا لأصل الخيار إلا أنه نسي الفورية، في جميع هذه الصور لا يسقط حق الخيار، في صور الجهل والنسيان لا يسقط حق الخيار، إنما يسقط مع العلم بأصل الخيار وفورية الخيار وتذكر أصل الخيار وفورية الخيار. يقول وخيار العيب على الفور عندنا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، لأن الأصل هو اللزوم في العقل، فإحنا إذا نريد أن نرفع هذا اللزوم لابد أن نرفع اللزوم بمقدار الضرورة، فيما خالف الأصل على موضع الضرورة، فلو أخر من إليه الفاسخ
يعني من له الفرج سواء كان هو الرجل او المرأة، مختارا مع الاختيار لا مع الاضطرار اخره، تارة عند عمل اهم لم يتفرغ لهذا العمل، تارة لا مع الاختيار. فلو اخر من اليه الفرج اخر مختارا مع علمه بها اي بالفورية بطل خياره، خيار باطل بعد، ليس له الخيار والاختيار سواء الرجل والمرأة. لا بالفورية، لأن الكلام في التأخير بمناسبة ست التأخير مقصود الفورية، يعني أخر ما علمه بفورية الخيار. بل ولو جهل الخيار أو الفورية فلأقوى أنه عذر، أي أن الجهل عذر، الجهل عذر، فيختار بعد العلم على الفور، يعني بعد أن علم يختار على الفور لا مع التراخي بعد، على الفور يختار. وكذا لو نسيهما، أي نسي أصل الخيار أو فورية الخيار، ولو منع منه. فور المرأة كانت مطلعة على أن الرجل يريد الفاس، بل فشدت فكي الرجل حتى لا يقول فتخت مثلا، يعني منع على كل حال من الفاس ولو بالقبض على فيه، أي على فمه مثلا، فهل يسقط بذلك حق الخيار عنه أم لا يسقط؟ الشهيد يقول لا لا يسقط، لأننا قلنا لو أخر اختيارا لا اضطرارا وإكراها، بلي ولو منع من الفاس بالقبض على فيه او التهديد، لم يقبض على فمه لكن هدد بالضرب مثلا او التهديد على وجه يعد اكراها، واقعا اكراه، بلي عرفا اكراه يعني تهديد واقعي، تارة التهديد واضح انه بلي هذا التهديد لا قيمة له عند العرف. فوق على كل حال اذا فسطير تهديد قد يحصل عادة من احد من الجانبين، هذا التهديد لا قيمة له، لابد أن يكون التهديد على وجه يعد إكراها كما يقول الشهيد، بل حينئذ فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع، ثم تعتبر الفورية حينئذ، أي بعد زوال المانع تعتبر الفورية. خب بالنسبة للفاس، هل لابد وأن يكون الحاكم مثلا هو الفاس، الحاكم الشرعي يفسه أو لا؟ الزوجة يتفسه، الزوج هو يفسق، هل لابد أن يكون الحاكم الشرعي هو الفاسق عن جانب الرجل أو عن جانب المرأة، أو بإذنه مثلا أو في محضره مثلا؟ على كل حال تدخل الحاكم في الموضوع شرط أم لا؟ يقول تدخل الحاكم في المسألة ليس بشرط نهائيا، خلافا لابن الجنيد. نعم، فقط في واحد من العيوب قلنا بأن المرأة يجب عليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتنتظر لمدة سنة. بل يقول ولا يشترط في الفاس الحاكم، لأنه الفاس حق ثبت فلا يتوقف عليه، أي على الحاكم كسائر الحقوق، خلافا لابن الجنيد رحمه الله تعالى. وليس الفاس بطلاق، الفاس طلاق لم يثبت أن الفاس طلاق، الشارع في هذه الموارد حكم بأن للرجل حق الفاس أو للمرأة حق الفاس، وأما أن الفاس طلاق يحتاج إلى دليل مستقل ولا دليل عليه، وبما أنه لا دليل على أن الفاس طلاق فلا يشترط في الفاس الشروط المعتبرة في الطلاق من شهادة عدلين وكونها في الطهر وكون الطهر غير طهر المواقعة وكذا وكذا، هي شروط مو معتبرة بعد. وليس الفاس بطلاق فلا يعتبر في الفاس ما يعتبر في الطلاق، ولا يعد في الثلاث، يعني لا يعد الفاس من جملة الطلاقات الثلاث، حتى مثلا الفاس يكون الطلاق الأول ثم الطلاق الثاني ثم الطلاق الثالث ثم تحرم على الرجل إلا بمحل ذلك، لا، لأن الفاس ليس بطلاق فلا يعد في الثلاث. العدة ماكو دليل على العدة فيما إذا لم يكن دخول، وأما مع الدخول مبحث العدة شيء آخر، العدة بحث شيء آخر، لأن العدة في موارد الزنا هم قد يأتي. ولا يعد في الثلاث ولا يضطرد معه تنصيف الماء، يعني ولا يثبت في الفاسخ أو في جميع موارد الفاسخ تنصيف الماء. نعم في بعض مواضع الفاسخ سيأتي أنه يتنصف الماء، لكن لا يضطرد. في بعض المواضع يثبت التنصيف، لكن اضطراد ما موجود، بحيث نقول في جميع موارد الفاس يتنصف الماء. ولا يضطرد معه مع الفاس تنصيف الماء، وإن ثبت التنصيف في بعض موارد الفاس. ويشترط الحاكم، هذه المسألة تقدمت سابقا، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنال، عنال يعني عدم تمكن الرجل من كذا. وسابقا قال بأنه على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم، ثم الحاكم يمهله مدة سنة، فإذا لم يتمكن في الفصول الأربعة حينئذ يقول للمرأة افتخي إن شئتي. ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنال لا في فسخها، بلي في الفسخ الحاكم ليس بشرط، في ضرب الأجل شرط، بلي لا في فسخ المرأة بعد الأجل، بل تستقل المرأة بالفسخ حينئذ، أي بعد انقضاء الأجال، بل هي تستقل بالفسخ، ده استقلالية. ويقدم قول منكر العيب. خب إذا حصل الخلاف بين الرجل والمرأة في وجود العيب وعدم وجود العيب، خب طارة العيب عيب ظاهر في البدن يرى ويشاهد، هاي مو معقول أنه يحصل الخلاف. مثلا اذا الجدام نعوذ بالله كان ظاهر على وجهه ويديه ورجليه ظاهر، او على يديها مثلا، هناك خلاف ما يحصل. هذا الخلاف انما يحصل في العيوب الباطنة كالعنة مثلا، امور المخفية، العيوب المخفية يحصل فيها الخلاف. الرجل ادعى ان المرأة معيوبة والمرأة انكرت ذلك، ما هو الحكم حينئذ؟ القول قول منكر العيب، لأن الأصل عدم العيب، فمن ينكر قوله موافق للأصل. إذن على مدعي العيب إقامة البينة، لابد أن يشهد الشاهدان العادلان بوجود هذا العيب في الرجل أو في المرأة. بلي؟
لا يمكن في كثير من العيوب أصلاً.
كيف ما يمكن يعني؟ لا ها؟ في بعض العيوب ما يمكن كما سينبه الشيء، ولكن في كونه مثلا مقطوع الذكر يمكن، رايح بالحمام العمومي شافه اتفاقا مثلا مثلا. خب ما يمكن دعوة عدم الامكان مو صحيحة. في بعض المواضع يمكن، يعني العادل عادل هو ما ينظر، النظر حرام، لكن وقع نظره ما يمكن اتفاقا، ما يحصل وقع نظره هو والشاهد الثاني. بلي باللام لا، اللمس هم حرام على كل حال، بلي اللمس مجردا هم حرام، غير مجردا هم فيه تأمل فعلا، ولكن على كل حال يمكن. نعم في بعض العيوب ما كما سيأتي. على كل تكفي العدالة في الشاهدين، مضافا الى العدالة الخبروية هم شرط في الشاهدين. يقول في بعض العيوب بلي، مثلا في الجدام ما يكفي أن الشاهد إنسان مثلا عابد عادل، أما ما يفتهم من الأمراض شيء أصلا، ما يكفي هذا المقدار، لابد أن يكون من أهل الخبرة. مضافا إلى العدالة في الأمور التي تحتاج إلى خبروية وتخصص كالأمراض مثلا. يقول ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة لا أصالة عدم العيب، فيكون مدعي العيب هو المدعي، فعليه البينة وعلى منكر العيب اليمين. ولا يخفى أن ذلك فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصاء، يعني في العيوب الغير الظاهرة في البدن الغير البارزة لجميع الناس، وإلا هو الحاكم أصلا يحقق في الموضوع. إذا هو أمر بارز مو مخفي هو الحاكم يباشر التحقيق في الموضوع. يقول بأنه فيما لا يمكن الوقوف عليه، يعني لا يمكن الوقوف عليه لعموم الناس، لبعض الناس يمكن كما قلنا كالجب والخصاء، مجبور أو مثلا خصي، على كله وإلا إذا كان يمكن الوقوف عليه توصل الحاكم إلى معرفته، هو بعد يحقق في الموضوع لا حاجة إلى الشاهدين. من صار خلاف يقول دقيقة الآن أنا أحقق في الموضوع النتيجة مثلا، بل يتوصل الحاكم إلى معرفة. ومع قيام البينة به، يعني إذا قامت البينة بالعيب، إن كان ظاهرا كالعيبين كالجب والخصام، المقصود بأن الجب ظاهرون يعني ليس هو في باطن البدن، المرض في باطن البدن يكون، أما هذا في ظاهر البدن، وفرق بين الظهور وكونه بارز لجميع الناس، هذا ظاهر لكنه ليس ببارز لجميع الناس. يقول بأنه إن كان ظاهرا كالعيبين المذكورين كفى في الشاهدين العدالة، لأنه ظاهر تخصص ما يحتاج. مقصود يقطعان بوجوده، أي بوجود هذا العيب، يعني بوجود الجدام مثلا، بوجود البرص مثلا. وإن كان لا يعلم غالبا غير صاحبه. خب مسألة أخرى، إذا كان العيب من العيوب التي غالبا لا يعلم على كل حالين بهذا العيب إلا صاحب العيب، ويعثر اطلاع الآخرين عليه كالعنة، عدم تمكنه من الوقت في الفصول الأربعة من السنة، هو غالبا لا يطلع عليه إلا صاحب العيب، واقعا هم هكذا، حتى المرأة هم يمكن أن لا تتمكن من الاطلاع على هذا العمل. ليش؟ لأن عدم قيام الرجل بهذا العمل لا يعني عدم تمكنه، فهي تقول بلسان الحال عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل فلا يطلع على هذا المعنى إلا نفس الرجل. في هذه الموارد يقول يشكل الآن بينها ما تصبح، لأن البينة كيف تطلع؟ نعم، البينة لها أن تشهد بأنها سمعت إقرار هذا الرجل بهذا المعنى على نفسه، تشهد على الإقرار نعم، أما تشهد على العيب مو معلوم أنه يكون صحيح، لأنه لا تطلع على ذلك البينة. يقول وإن كان أي العيب لا يعلمه غالبا غير صاحبه، أي صاحب العيب، ولا يطلع عليه، ولا يطلع عليه إلا من قبله كالعنة، فطريق ثبوته إقرار، إما هو يقر على نفسه خب إقرار العقلاء بلي إقرار و بلي، أو البينة على إقراره مو على العيب، على إقراره، أو اليمين المردودة من المنكر المدعية المرأة تدعي أنه عليم، الرجل منكر، الحاكم يقول للمنكر احلف، يقول ما احلف، فلتحلف هي، يرد اليمين على المدعية وهي المرأة، هذه اليمين يمين مردودة، فإن حلفت ثبتت دعواها، إذا ثبتت الدعوة يعني يثبت أنه عنين ويثبت لها بذلك حق الفاس، هاي بالنسبة لليمين المردود. وهناك يمين آخر، يمين مع النكول، إذا قال الحاكم الشرعي أيها الرجل إن أمة الله تدعي عليك بأنك عنين فماذا تقول؟ فأطرق رأسه مثلا وسكت ولم يتكلم، فهذا ناصله، لم يتكلم ناصله، الحاكم الشرعي يقول له تكلم، ما يتكلم شوف. في هذه الحالة يعتبر هذا الرجل، لكن عند النكول خلاف بين الأصحاب أنه هل القاضي فورا يحكم بعد بصالح المدعي أو لا، مع النكول ترد اليمين على المدعي، فيما إذا قلنا ترد اليمين على المدعي إن حلفت المرأة، طبعا هذا اليمين غير اليمين المردودة، إن حلفت المرأة ثبتت دعواها بذلك، إذن تارة يمين مردودة وتارة يمين مع النكول لو قلنا بعدم الحكم بمجرد النكول. يقول بأنه أو اليمين المردودة من المنكر، يعني مردودة على المدعي، أو مردودة من الحاكم لا من المنكر، متى؟ مع نكول المنكر عن اليمين، بناء على عدم القضاء بمجرد النكول الممكن. واما اختبارها، خب الحاكم الشرعي في خصوص العنة، هل له ان يختبر العنة؟ قيل بانه نعم، يأمر الحاكم الشرعي هذا الرجل على كل حال بالجلوس في الماء البارد. بعد بقية العبارة بروحكم شوف. واما اختبارها يعني اختبار العنة لجلوسه في الماء البارد الى اخره، بل يقول فليس به، هذا الاختبار مو صحيح، لم يقم عليه دليل شرعي كما ذهب اليه بعضون. بل وعند جان فليس به كما ذهب اليه بعضون فليس بمعتبر، بل في الاصح لم يقم على هذا دليل شرعي. واما بالنسبة للعيوب الباطنة في المرأة والنساء، العيوب الباطنة كقضية وجود العظم في كذا مثلا، هاي هم من العيوب الباطنة. هذه العيوب ايضا لا تثبت الا باقرار المرأة على نفسها او شهادة اربع نساء، بل وفي العيوب الباطنة للنساء باقرارها، باقرار المرأة يعني، وشهادة اربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال. بلي شهادة الأربع أن النساء يجوز لهن النظر إلى المواضع المشابهة النساء الأخرى على كل حال. لا مو مطلقة، في بعض المواضع مثلا القابلة يجوز لها النظر، القابلة يجوز لها مثلا أن تنظر، وموارد أخرى مثلا على كل حال لمن يجود له النظر، لمن يتمكن من الفحص. بلي شرعا ها، بلي على كل مولانا لمن يجود له النظر. يقول بأنه وشهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال وإن أمكن اطلاعهن، يمكن أن تطلعن على عيوب الرجال لكن لا تقبل شهادتهن منفردات ولا منضمات على الظاهر، لكن شهادتهن منفردات في العيوب الباطنة في النساء تقبل. خب كيف يمكن أن يطلعن الأربع على عيب في الرجل؟ يقول مثلا هذا الرجل تزوج بهذه الامرأة فثبت لها أنه عنيف ثم فسخت، فتزوج بالثانية تبين لها أنه عنيف ففسخت، فالثالثة فالرابعة فشهدنا الأربع بأنه عنيف. يمكن الاطلاع لكن لا تقبل الشهادة.
لا يمكن إلا بالشهادة، لازم الاطلاع الفسخ لا يثبت لها أصلا لكل واحد على حدة،
الفسخ لا يثبت
إلا بالشهادة أو
بالإقرار. إيه إذا ثبت، إذا ثبت وفسخت
لا
داعي في امرأة أخرى، في امرأة أخرى يعني خلص أربع نساء، نساء المرأة الخامسة صاير، في المرأة الخامسة تشهدنا هذه الأربع بهذا المعنى. بسبب أنه أقر على الأسباب التي ذكرها سابقا. يقول وإن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة. طبعا احنا ذكرنا بالنسبة للفرق الشهيد تكون بعنتين، على كل يمكن اطلاع اربع زوجات على هذا المعنى. لا يمكن ان يكون بالطلاق، مو مستحيل، يعني المرأة اطلعت على ان هذا الرجل عنين فقال للرجل يا عبد الله انت عنين بعد على كل حال فكني انا، طلقها. ويمكن وحيث يثبت العيب ويحصل الفاس. خب متى ما حصل العيب وحصل الفاس على كل هل يثبت للمرأة مهرون ام لا؟ تارة يكون قبل الدخول وتارة بعد الدخول. ان حصل الفاس قبل الدخول فلا مهر لها، واذا حصل الفاس بعد الدخول فيثبت لها المهر المسمى تماما. وحيث يثبت العيب ويحصل الفاس لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة، فنص المهر يثبت لها. لما؟ لأنه في العنة المفروض أن الرجل على كل حال كل شيء موجود لكنه لا يتمكن. إيه؟ فهذا الرجل بطبيعة الحال أشرف عليها، يعني حتما نظر إليها عريانا وهي بلعت، فكأنه زال شيء من حرمتها بعد، فتستحق بذلك نصف المال. طبعا هذا الدليل دليل استحسان، أي دليل لا يصلح دليلا شرعيا. بلي لولا وجود النص، بلي لولا وجود النص يقول بأنه إلا في العنة فنصف المال على أصح القولين، وإنما خرجت العنة بالنص الموافق للحكمة من إشرافه عليها وعلى محارمها، فناسب أن لا يخلو من عوضين، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول. خب في العنة وجب النصف ولم يجب الجميع لأن الدخول لم يتحقق، وقيل يجب جميع المال وإن لم يولد، لكنه ضعيف هذا القول. هذا إذا كان الفسق قبل الدخول، وأما إذا كان بعد الدخول قلنا يستحق أو تستحق المسمى. وإن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمى لاستقرار المهر بالدخول، ويرجع الزوج به أي بالمهر على المدلس. على كل إذا الرجل دخل بها ولما دخل بها ثبت المهر واستقر المهر، لكن كان إنسان دلس على هذا الرجل هذه الإمرأة، مثلا كانت مجذومة فزينها بحيث أنه لم يعرف أنه هذه المرأة مثلا مجذومة أو مريضة أو كذا، يجب على الرجل أن يدفع المهر المسمى تماما للمرأة، لكن يرجع به على المدلس إن كان المدلس غير المرأة، وأما إذا كانت هي المدلسة فهل تستحق شيئا من المهر مع الدخول؟ يقول لا تستحق شيئا. يقول بأنه ويرجع الزوج به أي بالمهر على المدلس إن كان يعني هناك مدلس، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، يعني يسترجع المهر تماما إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، يعني إلا بالمتمول، يعني يمتعها فقط لكنه يسترجع المهر، بلي إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا. أقل ما يمكن أن يكون مهرا ما هو؟ حبة الحنطة؟ لا، المتمول. بلي وهو أقل متمول على المشهور، لكن الشهيد الثاني يقول هذا التفريق الموجود في رأي المشهور بأنه إن كان المدلس غير المرأة لا يسترجع شيئا من المرأة، وإن كانت هي المدلسة يسترجع المهر تماما. هذا التفريق لما؟ يقول في الفرق نظر، إما عليكم أن تقولون في الصورتين بالرجوع بتمام المهر أو في الصورتين بعدم الرجوع. إن كان التدليس يوجب الرجوع ففي الصورتين يوجب الرجوع، وإن كان التدليس لا يوجب الرجوع ففي الصورتين لا يوجب. وفي الفرق بين تدليسها وتدليس غيرها في ذلك في الرجوع بالمهر وعدم الرجوع بالمهر نظرون، ولو تولى ذلك جماعة، بلي مثلا جماعة قاموا بعمل التدليل، جماعة من النساء أو جماعة من الرجال، حينئذ المهر يوزع عليه، مثلا إذا 10 أشخاص يوزع المهر على 10,000 تومان كل واحد 1,000 تومان مثلا يكون يدفع، بلي معرض التزيين مثلا قام بهذا العمل. على كل ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا، بعل الذكر مثل حظ الأنثيين هنا ما موجود في باب الميراث فقط، بلي ذكورا كانوا أم إناثا، أم بالتفريق يعني ذكورا وإناثا، تارة كلهم ذكور تارة كلهم إناث تارة ذكور وإناث. خب ما المقصود بالتدليس؟ التدليس له قسمين، القسم الأول أن يسكت عن العيب، لا يبين العيب، مجزومة لا تقول بأنها مجزومة، أو لا مضافا إلى السكوت تظهر صفة الكمال، هذا أيضا تدليس وهو القسم الثاني من التدليس. والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة، يعني عن الخلقة المتعارفة، مع العلم بالعيب، هاي القسم الأول. القسم الثاني من التدليس أو دعوة صفة كمال، إما المرأة تدعي إن كانت هي المدلسة، أو الأجنبي يدعي إن كان هو المدلس، أو الجماعة إن كانت هي المدلسة، بل أو ما تدري هاي المرأة على كل حال كذا وكذا مثلا من الكمالات موجود فيها، بعد تبين أنه لا. بل يحسبه الظمآن ما أنكى كسرى أو دعوى صفة كمال مع عدمها، يعني عدم هذه الصفة، والحمد لله رب العالمين.